بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في درس اليوم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. اختلف العلماء رحمهم الله من المقصود في هذه الآية، فالقول الأول ذهب إليه جمع من أهل العلم أن المراد الأوصياء، الأولياء، أوصياء من؟ اليتيم، اليتيم. وقد ذهب إلى هذا جمع من المفسرين، فتكون الآية فيها أو ضمن الأدلة بوجوب حفظ مال اليتيم، فيكون معنى الآية أي فليخشى الذين هم مسؤولين عن أموال اليتامى، يخشوا الله عز وجل، يخشوا الله في أموال اليتامى، لأنهم الأيام دول، الأيام دول، وقد يصاب الإنسان بمرض وقد يموت ويكون له يتيم. فأنت لا تريد أن يكون لك، ربما يأتي أحد فيبدأ يأخذ مال من؟ اليتامى، اليتامى الذين هم ينتسبون إليك، فاهتم بمال اليتامى. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله، يقول: وقيل المراد بقوله فليتقوا الله أي في مباشرة أو مال اليتامى، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكفروا. حكاه ابن جرير عن ابن عباس، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم. إذن قوله الخطاب لمن؟ للأولياء: يا أيها الولي اتق الله في مال اليتيم الذي عندك، اتق الله واهتم بحفظه، ولا تأكلها إسرافا وبدارا. ربما في يوم من الأيام تموت وتكون لك يتيم، فهل تحب أن يعامل يتيمك بقسوة ويؤخذ ماله؟ لا. كذلك أنت فاهتم باليتامى الذين هم تحت يدك، فاهتم بأموالهم وحافظ عليها ولا تأكلها. هذا القول رجحه جمع من أهل العلم. وجه الترجيح، قالوا إن الآيات تتكلم عن من؟ مال اليتيم، ويتأيد كما قال ابن كثير بالآية التي بعدها في التحذير من مال اليتيم، من أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وتصير هذه الآية ضمن الآيات التي يحث الله عز وجل على حفظ مال اليتيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية أبناء ضعافا صغارا أو مجانين خافوا عليهم. الأيام دول، قد تموت ويكون لك يتيم، أنت لا تحب أن يعامل يتيمك بمعاملة لا تليق ويأخذ ماله. كذلك أنت، فانتبه أيها الولي لمال اليتيم وحرص عليه وحافظ عليه، فليتقوا الله. هذا القول الأول. إذن القول الأول فيه وعظ للأولياء بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم. واضح القول الأول. القول الثاني، المراد من يحضر عند الميت عند موته. القول الثاني أمر لمن حضر المريض من العواد. كيف ذلك؟ يكون معنى الآية يا من تحضر عند المريض انتبه، لا تقول له وزع المال، أوصي بمالك لفلان وفلان وفلان وفلان، وأولادك يعني لهم الله بعد موتك. اتق الله، ربما تكون لك أنت ذرية، فليخشى الله، فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. قال بعض العلماء إن المراد بهم من يحضر الميت عند موته، أمروا بتقوى الله وبأن يقول المحتضر قولا سديدا من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بني آدم، وإلى الوصية بالقرب المقربة إلى الله، وإلى ترك التبذير بماله وإحرام ورثته، كما يخشون على ورثتهم من بعدهم لو تركوهم فقراء عالة يتكففون الناس. فيا من تحضر عند الميت أوصي وصية بتقوى الله عز وجل. لا بأس أن توصيه مثلا ينفق في مساجد في أمور الخير، لكن لا تحرم الذرية، فقد جاء في الحديث إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون أموال الناس. فالقول الثاني إذا الآية بمن يحضر عند المريض، نقول انتبه يا من تحضر عند المريض عند المحتضر سيكون لك ذرية فقراء قد يكون يحتاجون إلى الناس، فاتق الله، فاتق الله في أولاد، في أولاد من؟ هذا الرجل الذي يحتضر. فما يأتي يقول اصرف الأموال، اصرف الأموال ووزعها، أولادك لهم. لا، انتبه، اتق الله عز وجل، اتق الله. ولذلك قال الألوسي قيل إنه أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا أولاد المريض ويشفق عليهم شفقتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال عنهم. ونسب هذا القول الحسن وقتادة ومجاهد وسعيد ابن جبير. طيب، ولا مانع من القولين، لكن القول الأول كأنه المناسب الآيات والسياق. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله. والتقوى بالمعنى العام بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهنا اتقوا الله، اتقوا الله بأداء ما يجب من حقوق لليتامى والمساكين والورثة وغيرهم من أصحاب الحقوق، وأن يحذروا من الظلم والجور. تقوى الله في هذه الآية وفي هذا المعنى إعطاء الحقوق لأهلها والحذر من الظلم والجور. ولذلك هذه الآية كما قال الرازي توجب الاحتياط للذرية والضعاف، كما قال سعيد بن مسيب رحمه الله كان يطيل الصلاة ويقول لابنه والله لأطيلن الصلاة من أجلك، وكان أبوهما صالحا، كان سعيد يقول والله لأطيلن الصلاة من أجلك. فالمقصود طيب وليقول قولا سديدا. طيب، القول السديد هو الصواب العدل الموافق للشريعة، هذا السديد. وسمي سديدا لأنه يسد مكانه فيناسب الحال والمقام، هذا القول السديد. القول السديد أحيانا يكون في شيء من الغلظة، أحيانا من الليونة، ولا لا؟ فلكل مقام مقال. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم في الدنيا والآخرة ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قولوا قولا سديدا، القول السديد الموافق للشريعة. فالإنسان يعود نفسه أن يكون دائما قوله سديدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله يرفعه الله في الجنة أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي الحديث في حديث عدي قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالإنسان دائما يعود نفسه أن يقول الكلام الطيب الذي ترتاح له القلوب والمناسب للمقال. فأحيانا مثلا حينما تأتي ناس أو المجتمع مثلا مقيم على المعاصي والذنوب، هل من القول السديد أن تأتي بأحاديث الرجاء؟ ها؟ طيب قال الله قال رسوله، هي نعم، ليس من القول السديد أن تأتي لأناس قد تربوا على المنكرات والمعاصي ويعصون الله ويرتكبون الكبائر وتأتي بأحاديث الرجاء من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر، هي نعم، كل مقال مقال. الشريعة الإسلامية جاءت ماذا؟ جاءت للحل والعلاج، جاءت لتطهير القلوب، فيوضع كل شيء في مقامه. وقولوا قولا سديدا. طيب الخطاب لمن؟ على القول الأول الخطاب لمن؟ للولي، قولوا لليتامى قولا سديدا. على القول الثاني لمن يحضر عند المريض، قل لهم قولا سديدا، ذكروهم بالله، ذكروهم بالتوبة، ذكروهم أنكم ستلاقون الله عز وجل، أدوا الحقوق إلى أهلها، ذكروهم بأن هذه الأولاد مسؤولية أمام الله عز وجل، وأن الإنسان إذا ترك ذرية طيبة ويتركهم أغنية خير من يتركهم عالة يتكففون الناس، والتحذير من تضييع الورثة إلى غير ذلك. فالقول السديد ما يناسب الواقع. من فوائد الآية التحذير من أكل أموال اليتامى ظلما، سيأتي بالآية التي بعدها إن شاء الله. طيب وتذكير من يفعل ذلك بأنه قد يحصل مثل ذلك لمن؟ لأولاده. نعم، هذا شيء أساسي ينبغي الإنسان يهتم وينتبه. يجب على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله، فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس بما يحب أن يأته. هذا في صحيح مسلم. من فوائد الحديث وجوب تقوى الله وإعطاء كل ذي حق حقه، وفيها أن من علامات التقوى الحرص على أداء الحقوق، ومن علامات ومن فوائد الآية أن من علامات ضعف التقوى التهاون في أداء الحقوق، وما يحدث الآن من الديون وما الديون عند الناس، وأصبح الناس لا يعطون يستدين ولا يسدد، هذا من ضعف التقوى من ضعف الدين. إذا أردت أن تعرف دين الناس وتقوى الناس انظرهم في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن هذه حقوق ناس، حقوق بني آدم يوم القيامة يأخذها حسنات. فحينما ترى المجتمع للأسف الكثير والكثير من المجتمع حتى أصبحت عادة عندنا تسلف شخص تهاوش معه، هذه عادة عندنا صارت لغة باللغة العامية، تسلف شخص تهاوش معه، لا تسلفه، وفعلا هذه قاعدة صحيحة للأسف، للأسف تسلف شخص لو 100 ريال لا يمكن يأتي بها. فأعرف نسأل الله السلامة ضعف الدين عند الناس، لأن الإنسان اللي في دين وفي تقوى ما ينام الليل، وابن آدم يطلبه. هذه حقوق بني آدم، حقوق، حق ستسأل عنه يوم القيامة ويأخذها من حسنات. فلذلك إذا أردت أن تعرف ضعف الدين عند الناس انظر في هذه النقطة. وللأسف كما ترون في المجتمع كان قديما تجد بعض العوام، الآن للأسف حتى بعض الصالحين أبدا، يعني قضية إنك يعني مثلا لو واحد منا الآن يريد 500 ريال ما يجد من يسلفه، ليس رداءة في المجتمع لا، لكن كل المجتمع ماذا يقول؟ يقول لو سلفته 500 خلاص يبدأ يحاربني ويهاوشني وقضايا وتصير قضايا، خلنا أقول ما عندي وخلاص. فعلا ما تجد، صرنا مثل بقية الدول لا، ما تجد أحد من يسلفك. يقول أنا سلف شخص 100 ريال وصير بينه وبينه مشاكل بكرة، إذا عندي عشاء ما يجي، إذا عنده عشاء لازم. هذا الواقع للأسف، هذا من علامات ضعف الدين، نسأل الله السلامة في آخر الزمان ومن قلة الدين. وفيه وجوب الكلام السديد والتحذير من الكلام غير السديد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آية عظيمة فيها الوعد الشديد والتحذير الأكيد من أكل أموال اليتامى، وهذا فيه رحمة الله حيث نص واهتم بمال اليتيم لضعفه ومسكنته وعجزه، فربما ذلك ضعيف الإيمان ربما يتجرع على مال هذا اليتيم الذي لا والي له ولا أحد يعلم أنه أخذ ماله، عنده يتيم ولا أحد يعلم، ما في أحد يعلم إلا الله أن عندي يتيم وأن عنده مال، ولو أخذت المال ما أحد، لا أحد يعلم ولا أحد يدري. فجاء التحذير الشديد في أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قلنا لماذا دائما نص على الأكل؟ لأنه الغالب، وإلا لو أخذها بسرقة أو بعبث أو التصرف فيها نفس الحكم؟ نفس الحكم. طيب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي يتلفونها بأي سبب من الأسباب، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوجب لهم النار ويؤول بهم إليها. وقيل ما يأكلون إلا نارا تشتعل وتتأجج في بطونهم، وهذا أصح لأن الجزاء من جنس العمل. طيب، وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها للتأكيد والمبالغة، ذلكم قولكم بأفواهكم، مع أن القول بالفم، ولا طائر يطير بجناحيه إلا من أمثالكم، والطائر يطير بجناحيه كما تقول أبصرت بعيني. طيب، يقول أبو حيان: وعرض بذكر البطون لخستهم وسقوط هممهم، والعرب تذم بذلك، يعني الإنسان لا يكون همه إلا بطنه. وسيصلون سعيرا، أي سيدخلون نارا متوقدة مشتعلة ويحرقون فيها ويقاسون حرها. قال ابن كثير في قوله تعالى سأصليه سقر، أي سأغمره فيها من جميع جهاته. الأدلة على تحريم أكل مال اليتيم وأنها من الكبائر: أولا هذه الآية، وهذا الدليل أنها من أكبر الكبائر. الآية التي سبقت قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي ذنبا كبيرا. وقال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها وأكل مال اليتيم. وهذا الحديث في الصحيحين. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج مال الضعيفين، أي المرأة واليتيم، أي أوصيكم باجتناب مالهما كما قال ابن كثير. يقول الرازي: وذلك لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزية العناية والكرامة. وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله، لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى. طيب، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما لها قيد،
التعدي هم يأكلون
بحق لا بأس، فالحرام بظلم. فماذا نخرج؟ نخرج الجواز أكل الفقير بالمعروف اللي سبقت: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب، وهذه الآية فيها أن سبب من أسباب دخول النار أكل مال اليتيم، فنذكر الآن بعض الأعمال التي تكون سببا في دخول النار. ذكرنا في درس ماضي أعمال تكون سببا في دخول الجنة، وذكرنا في درس ماضي أعمال تكون سببا في النجاة من النار. الآن نذكر بعض الأسباب التي تكون سببا في دخول النار. أنا أقول الأمل اللي يحفظ منكم حديث ذكرنا، ولا أقول هنا. أولا أكل مال اليتيم لهذه الآية. ثانيا الشرك. هل أحد يحفظ آية أو حديث؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ثالثا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يحفظ الحديث؟ آه. نعم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار متفق عليه. رابعا الكلمة من سخط الله. في أحد يحفظ الحديث؟ إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. خامسا تعذيب الحيوان. من يحفظ أول الحديث؟ تفضل. دخلت النار في هرة يعني بسبب هرة يعني حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. سادسا غش الرعية. قال صلى الله عليه وسلم أيما راع غش رعيته فهو في النار. سابعا التبرج والسفور. من يحفظ أول الحديث؟ صنفاني من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخل. الهجر والتقاطع. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث ثم فمات دخل النار. وهو داود. تاسعا اللعن وكفران العشير. في حديث في ذلك؟ نعم. قالت بما يا رسول الله؟ نعم اللعن وتكفرنا العشير. تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير يعني الزوج وحق الزوج. عاشرا الجسم الذي نبت على حرام. قال صلى الله عليه وسلم أيما جسم نبت على سحت فالنار أولى به. الحادي عشر ظلم الناس بأخذ حقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان قضيبا من أراك. متفق عليه. الثاني عشر الفجور. فمن يحفظ الحديث مشهور في الصحيحين؟ نعم. وإن الكذبة الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الثالث عشر قتل النفس وهو الانتحار. قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع فيها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الرابع عشر القاضي الذي يعرف الحق ولا يقضي به. قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق ولم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس جهلا فهو في النار. وأخيرا المكر والخداع. قال صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار. من فوائد الآية تحريم أكل أموال اليتامى وأنه من الكبائر. ومن فوائد الآية حرص الشريعة على من اليتامى والضعفاء والاهتمام بأمورهم، ونحن ينبغي كذلك أن نهتم بالضعفاء واليتامى. يعني إذا أنت موظف في دائرة حكومية ورأيت يتيم أو مسكين احرص عليه وانتبه له، له أجر عظيم. وما وكذا قد ذكرنا قاعدة ما هي؟ أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم. الحين العمل العبرة بالإخلاص ولا بالكثرة؟ بالإخلاص. هذه قاعدة معروفة من أصول الشريعة، من أصول الشريعة أن العمل المتعلق بالقلب أعظم. هذه قاعدة حفظها، ذكرنا أدلة كثيرة عليها. ما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة أن الإنسان اللي يهتم بفقير ومسكين غالبا يكون مخلص ولا غير مخلص؟ مخلص. لماذا؟ لأنه لا يرجو وراءه شيء، لا يرجو وراءه الفقير المسكين في الدائرة، لا يدري وين الدنيا أو جاء من قرية لا يعرفه ومسكين. فحينما تهتم به وتوجهه وتدله وتقوم معه وتذهب معه وتأتي معه غالبا يكون الإنسان لا يعمل ذلك إلا لله، فيكون أجره أعظم. أما الغني فلا داعي، الغني سيقوم المئات، سيقوم المئات بخدمته. فهذا المسكين أخلص. وإذاك جاء في الحديث وإن كان في ضعف اللهم ارزقني حب المساكين. لماذا؟ قال ابن رجب لأن هذا أخلص، لأن المسكين لا يرجى وراءه أي منصب أو مال أو مكان أو غيرها. فحينما تقوم مع المسكين وتدله وتقوم معه وتساعده فلك الأجر العظيم. وكما قلنا العمل كلما كان أخلص كان أعظم أجر وأرفع عند الله عز وجل، وهو الذي يؤثر في القلب ويؤثر في الشخص. فالإنسان دائما يا إخوان دائما يدقق ويهتم بالعمل بالإخلاص. احرص أنك إذا أردت أن تقوم بعمل أن يكون أخلص، لا تهتم بالكثرة وفي المكان الفلاني ويقرأ مقالي الملايين ويسمع مقالي الملايين، لا تهتم بهذه الأمور. هذه من أمور أهل الدنيا وإنما ثق بالله عز وجل، وأن العمل كلما كان أخلص كان أقرب وأعظم وأعظم نفعا وثوابا وأكثر تأثيرا تكثيرا في القلب. فالإنسان يحرص عليهم. طيب، وفيها إثبات النار، وفيها إثبات شدة عذاب النار، وفيها أن أهل النار ليسوا سواء في العذاب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.